الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. قال: باب: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اقرأ يا شيخ علاء. لا تقف، لن نأخذ شيئا من أحد ولن نطلب التسميع. نقرأ في المقرب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الأبوع نسختها نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. فأمروا بالصوم. قال: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مسكين. قال: هي من شوفة. فدية طعام مسكين. قال: هي من شوفة.
عندك طعام مساكين صح؟ ولا عندك مسكين؟
مساكين.
نعم، أنا قرأ اسمها تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. وفي بعض النسخ أظن كما ذكر الحافظ: فدية طعام مسكين. يتكلم رحمه الله تعالى على آية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية. يتكلم على هذا الجزء من الآية: على الذين يطيقونه. ما معنى وعلى الذين يطيقونه؟ فدية طعام مسكين. هذه الآية الكريمة، قالوا إن شهر رمضان كان في أول الأمر، صيامه شاق عليهم، كانوا يصومون في كل شهر 3 أيام كما ذكر هذا عن جماعة كثيرة من السلف، ذكرها ابن كثير وغيره، أنهم قالوا كان الصيام قبل رمضان 3 أيام ثم بعد ذلك نسخ هذا بصوم رمضان. فشق عليهم صوم شهر كامل، شق عليهم صوم شهر كامل. فكان الأمر في أوله على التخيير، يعني من لم يستطع أن يصوم لوجود مشقة عليه يفدي أو يفتدي. هناك بدل عن الصيام وهو الإطعام، بدل عن الصيام وهو الإطعام، طعام مسكين، يطعم مسكين، يطعم مسكين. قالوا يطعمه مدا من طعام، يعني ربع صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسطة، يعني تجمع الكفين جنب بعض كده يبقى هذا اسمه مد. أربعة من هذا اسمه صاع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، من هذا ملء كفين، هذه كان يتوضأ بهذا القدر من الماء اليسير، ويغتسل بالصاع، يعني واحدة واثنين وثلاثة واربعة من دي يغتسل بها. الان انت اربعة من دي ما تكفيش حتى بس ايد واحدة عندك، شو اقول لك شعرك، لا شعرك انت عاوز له برميل واحد. فكان عليه السلام يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فالذي كان يصوم أو يعني في الصوم ويشعر بمشقة فكان يصح ويجوز له أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن الممكن أن تقول يطعمه وجبة، وجبة تشبعه، يعني إذا أنت مش قادر تفهم لا المد ولا الصاع ولا قدر هذه الوجبة تقول تطعمه بمقدار ما يشبعه من طعام أهل البلد الذين أنت وهو فيها. فعلى الذين يطيقونه قالوا يتجشمونه، يتجشمونه يعني في مشقة في صومه، يتجشمونه، ياء وتاء وجيم وميم وشين واو ونون وهاء. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني هو عاوز يصوم بس بيحاول لكن تعبان ويعني ها في مشقة عليه، من الممكن ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا كان في اول الاسلام، لانه كما تعلمون الشريعة فيها اشياء كثيرة نزلت بالتدريج كتحريم الخمر وغير ذلك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اهل العلم قالوا فمن تطوع خيرا يعني اطعم مسكين اخر مثلا، فمن تطوع خيرا يعني اطعم مسكينا اخر او اكثر، مسكين او اكثر فهو خير له. وقال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. والصيام افضل لان نزلنا في التخير. ثم جاء النهي، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى، يعني دلائل، جمع بينة، والبينة هي الدليل والآية حجة، وبينات من الهدى والفرقان، الهدى الذي هو ضد الضلال والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فالقرآن فرقان، ما معنى فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل، بين اهل الضلال واهل الهدى، بين اهل الجنة واهل النار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وبينات يعني دلائل من الهدى والفرقان. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. خلاص هذه الآية نسخت وعلى الذين يطيقونه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص مفيش خيار لك، اذا انت قادر ولو حتى في بعض المشقة فيجب عليك ان تصومه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، في قول جمهور أهل العلم أن هذه ناسخة للآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية. ابن عباس رضي الله عنهما يقول قولا ليس ببعيد عن قول جمهور المفسرين، يقول هي محكمة ليست منسوخة، بل هي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فالرجل الكبير الهرم الفاني الذي وصل لدرجة من التعب لكبد سنه ما يستطيع أن يصوم، يفدي بإطعام مسكين، وكذلك المرأة الكبيرة التي لا تستطيع أن تصوم لكبرها. ومن في حكمهما كأصحاب الأمراض التي لا يرجى زوالها، كأصحاب مثلا السرطان والعياذ بالله تعالى، الذي يؤثر على صحة الإنسان ويمنعه من الصيام، المرض الذي لا يرجى زواله، فحكمه حكم الرجل الكبير، لأن الرجل الكبير خلاص يعني لا يرجى أن ترجع إليه الصحة مرة ثانية. الرجل الكبير الفاني الهرم اللي عنده الآن هشاشة عظام وعنده انحناء وعنده تعب في الضغط والسكر إلى آخره، لا يأمل أن الصحة ترجع إليه، وإن كان صاحب السرطان يأمل أن الصحة ترجع إليه ويشفى، كما حصل في صور كثيرة تعرفونها شوفي أصحابها. لكن القاعدة هي هكذا، القاعدة أن الرجل الكبير الهرم والمرأة العجوز ومن كان فيه من كان حاله مثلهما فإنه له نفس الحكم، يفدي مكان الإطعام مكان الصيام بإطعام مسكين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا الأمر فليصمه. ما يجيش واحد يقول فمن شهد منكم أنا شفتوش، فمن شهد منكم اللي شاف هو اللي يصوم، لا، هذا الخطاب لجماعة المسلمين، لو واحد شافه منهم خلاص، واحد شافه وقوله وهو رجل عدل وقبل قوله فإنهم يصومون بصومه على القول الراجح. إذا لا يلزم أن كل واحد يشوفه، لأن دي مشقة كبيرة جدا، مستحيل كل واحد يرى الهلال، فليصمه، هذه لام الأمر فليصمه. نعم، لا يقدم إطعام، لأن هو بين خيارين كما سنذكر الآن. في الإطعام لك فيه حالتان، الحالة الأولى كما فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كبر سنه وبلغ 110 سنين، 110 سنة، كان يجمع في آخر الشهر 30 مسكين مسكينا ويطعمهم، يعني يجمعهم على سفرة واحدة ويأكلهم مرة واحدة، هذا هو الحل الأول. أو الحل الثاني أن تعطي مسكين طعام، وهذا 1 و2 و3 و4، أو تعطي عن كل يوم كما تحب، إما أن تجمعهم كلهم مرة واحدة وتعطيهم أو تطعمهم، وإما أن توزع عليهم على 30 مسكين مسكينا عن كل يوم إطعام لمسكين منهم. ما تعطوش الفلوس ليه؟ لأن كما تعلمون أن أول شيء نص الآية الكريمة على الإطعام، نص الآية ظهر القرآن الكريم على الإطعام، فلا يعدل عنه للقيمة إلا بدليل. الأمر الثاني تعرفون أن كثير من هؤلاء أحيانا يأخذ هذا المال يشرب به دخان، يشرب به جوزة، يجيب أشياء فارغة. فنص الكتاب العزيز على الإطعام. نعم لا رز ما ينفعش لوحده، رز مع مع ماذا؟ مع مثلا دجاج. يعني الدجاج الان تقريبا وسط، يعني يمكن لان مثلا يكفيه بين الربع وبين النص، يعني بين ربع الدجاجة وبين النص. فلو قلنا الدجاجة الان مثلا كيلو مثلا بكام؟ 12 ولا 10، فيبقى النص مثلا اما 5 والربع مثلا 2.5، يعني مثلا 3.5-4 جنيه ممكن تكفي مع الارض. طبق ارز مع يعني ممكن نقول اقصاها يعني او اقلها ربع دجاجه مثلا، يعني اعتقد ب2.5 جنيه تقريبا مع الرز يبقى 3 جنيه بكثير. اي نعم. لكن ما ينفعش اعطيه رز بس، لان الرز بس مش هيعمل بيه حاجه، هياخده ياكل بالدجاج. طيب هذا البخاري يريد رحمه الله تعالى ان يبين نسخ هذه الآية الكريمة، ويبين المراحل التي مر بها فرض الصوم. تعرفون تنتبهون لهذا. حضرت مرة خطبة لأحد الناس في أحد المساجد، ما أذكر أين هي، في طريق خارجي، بنى الخطبة كلها على هذه الآية الكريمة ولا يعرف أبدا أن هذه الآية منسوخة. خطبة طويلة عريضة، خطبة جمعة كامل على هذه الآية، ويبين يعني الشريعة وعظم سماحة الشريعة وكذا، ولم يذكر أن هذه الآية الكريمة منسوخة. وابن عباس رأى أنها خصصت للشيخ الكبير الثاني والمرأة الكبيرة العجوز. تنتبه لهذا الأمر. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع، نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني القرآن هدى للناس، وبينات يعني دلائل من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الناسخ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تكلمنا على مسألة الصوم المسافر والحكم الشرعي فيه التفصيل. يريد الله بكم اليسر، كل شريعة الحمد لله ميسرة وهي يسر في نفسها، فيش واحد يأتي يبقى عاوز حكم على مذاقه يقول ده الشريعة يسر. نقول له الشريعة يسر كما أنزلت، الشريعة يسر كما أنزلت من عند الله جل وعلا، مش كما تريده أنت، ليس كما تريده أنت. واحد مثلا ليه نطوف بالبيت الحرام 7 أشواط في العمرة؟ خليها 3 وخلاص. تقول له هذا ما ينفعش، لكن في الشريعة يسر، انت شدد ليه؟ انا اخليها عاصر خطرك 4، مش مشكلة، انت متضايق 4. يقول لك يا اخي الشريعة ليس فيها حرج، الشريعة يسر. اقول له هي في نفسها فرضت ونزلت شريعة سمحة ميسرة، لكن انت الذي تخترع في عقلك التعسير. كما ذكرت لكم قبل ذلك، الواحد اذا الامام طول في نص صفحة زيادة او صفحة يتكلم ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ممكن يقف في طابور العيش ساعتين كاملتين ولا يسمع ان يتكلم. فاليسر عند الناس والعسر خاضع للمزاج، لكن في الواقع ان الشريعة نزلت سمحة وسهلة وميسرة. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني ليلة العيد وصبيحة العيد، ولعلكم تشكرون. ثم قال، وقال ابن أمير، وهو عبد الله ابن أمير، قال الذهبي فيه حجة، قال حدثنا الأعمش ومر بنا كثيرا إنه سليمان بن مهران الأعمش ثقة مدلس. قال حدثنا عمرو بن مرة وهو عمرو بن مرة ابن عبد الله بن طارق ثقة رمي بالإرجاء. قال حدثنا ابن أبي ليلى وهو التابعي الكبير المشهور عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم يعني شق عليهم صيام 30 يوما كثير فكان مترج متعودين على هذا. فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه يعني يستطيعه بما مشقة ورخص لهم في ذلك يعني في أول أمر رخص لهم في ذلك ثم نسختها أو فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم هذه وهذه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال حدثنا عياش مر بنا عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد وثقة. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أيضا ثقة. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وذكرنا لكم قاعدة في هذا ما الفرق بين عبيد الله بين عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ما الذي يذكر؟ صح قلنا المصغر مكبر والمكبر مصغر يعني المصغر ثقة عبيد الله ثقة وعبد الله مضاعف هو عابد لكنه مضاعف. وكما قلت لكم هي ليست قاعدة في كل الرواة لكن هنا فقط إن سئلت قبل هذا فهي قاعدة فقط في هذين الولدين لعمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب. عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين يعني على الجمع مساكين جمع مسكين وهي قراءة نافع وابن عامر وابي جعفر هذه القراءة بالجمع قراءة نافع وابن عامر وابي جعفر. وقرأ الباقون بالإفراد طعام مسكين. قال هي منسوخة ابن عمر يقول هي منسوخة كقول الجمهور انها منسوخة بأي شيء بفرض الصيام على من أطاقه حتى لو كان في بعض المشقة لأن أي عمل يحتاج إلى مشقة يعني حتى الصلاة عشان تيجي تصلي الفجر في أوقات البرد وحتى في أوقات الصيف وأنت هران طول الليل وجاي ومش قادر وبرضه في البرد تقوم في البرد ولا تجد أحيانا ماء ساخنا كل عبادة فيها نوع من المشقة الحج في مشقة أيضا ناس تذهب الحج وكذا لكن في أشياء في الحج فيها مشقة وتتعب فيها ناس كي مثلا تبيت في مزدلفة ليس فيها خيام والناس يبيتون في العراء لأن هي ليلة واحدة. فأحيانا في السنوات الماضية يكون الجو باردا جدا جدا في الساعات في أواسط الليل الساعة 2 بالليل 1 بالليل 12 يكون برد قارب والناس محرمون ليس عليهم إلا ثياب الإحرام أحسنهم حالا الذي يكون معه بطانية اللي كان عامل حساب وجاب معه بطانية أو كفرت مثلا هذا يستطيع أن يبيت يطبق السنة في البيان. وبعض الناس يروح كده يقول له لا احنا رايحين الحمد لله الأمر كله ساعات معدودة ونرجع مرة ثانية فيندم أشد الندم عندما يجد هذا البرد يدخل إلى عظامه ويتخلل عظامه فيندم أشد الندم يكون معه مثلا ملاية بسيطة ولا شيء يندم. فهذا مشقة بلا شك. تجد الناس في هذا الوقت العصيب يترخصون يسألوا بقى المشايخ، فممكن احنا ننفر الآن؟ هل يجوز النفرة من مزدلفة بعد نصف الليل والذي يتأخر الساعة 2 أو 3؟ لأنه مش قادر خالص، البرد ذبحه، مع ان هي مش أيام برد لكن الجو بيكون يعني بعد الآن رمضان أشهر وعندك شوال وعندك ذي القعدة بعد 3 شهور يكون الجو بدأ يدخل في أول الشتاء، لكن في مكة الشتاء فيها متأخر لكن الليل يكون شديد. فالقصد من هذا الكلام أنه أي عبادة تحتاج إلى صبر ولابد فيها من نوع من المشقة. الذي يذهب الحج وعمل حسابه يحج شهر السنة هذه وقدم يعمل حسابه على بطانية من هناك، طبعا الطين موجودة ما يتعبش نفسه، الطين هناك أرخص من هنا بكثير، ياخد بطانية إذا كان معه امرأة ولا شيء، كل واحد يكون معه غطاء خاص به، لأن هذا يوم يكون فيه مفيش حد يعرف حد فيه هذه الليلة من البرد الخارج. هذه نصيحة لمن سيذهب إلى الحج. هذا باختصار ملخص ما في هذا الباب. نأخذ الباب الذي بعده، اقرأ. باب متى يقضى؟
باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق،
يفرق
لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر
المسيب
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعام. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون على الصوم من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي أو
من النبي
من النبي
الشدة لتحتها كثرة بمعناها مقصورة، يعني ليس كونها فوق الياء ان هي تكون مفتوحه، فدي معناها رمى الشده كسر تحت لكسر، لو كنت فوق فتح.
قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه المساله مهمه. متى يقضى قضاء رمضان؟ متى يقضى رمضان؟ متى تقضى الايام التي أفطرها أو أفطرها الصائم من رمضان؟ واحد أفطر من رمضان عدة أيام لعذر، للسفر مثلا، لمرض، طب متى يقضي هذه الأيام؟ هذا معنى هذه الترجمة. لكن البخاري صنيع البخاري قد يفهم منه بعض الناس متى يقضى قضاء، يعني القضاء نفسه متى يقضى. لا، البخاري لا يريد هذا، البخاري يريد متى تقضي الأيام التي فاتتك من رمضان. هل تقضيها على الفور يعني مباشرة بعد يوم العيد تبدأ في قضائها، أم تقضيها براحتك طول السنة على الفور أم على التراخي؟ التراخي يعني براحتك خالص إلى قبل رمضان القادم. هذه مسألة. طيب، وهل يلزم في قضائها ان تكون متتابعة؟ يعني افطرت مثلا 5 ايام، هل تستطيع ان تصوم كل مثلا شهر يوم او كل اسبوع يوم، ولا لازم 5 ايام متتالية؟ البخاري يريد ان يتكلم على هذه المسألة، ماذا تصنع في قضاء رمضان وكيف تقضي الايام التي فاتتك من رمضان؟ تقضيها على طول ولا ممكن تأخرها شوية؟ تقضيها ورا بعض ولا ممكن تفرقها؟ هذا هو المبحث. جمهور اهل العلم على انه يجوز التراخي، يعني تقضيها براحتك بعد على طول إما تريدها بعد يوم العيد يعني ثاني يوم العيد أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة زي ما أنت عاوز، المهم يكون قبل رمضان. وأيضا الجمهور يقولون يصح تفريقها، يعني ممكن تصوم يوم الآن يوم بعد شهر يوم بعد شهرين يوم بعد شهر كمان يوم بعد أسبوع تفرقها أو تجعلها متتابعة، كل هذا جائز عند جمهور أهل العلم. ويرى الظاهرية وجوب التتابع، التتابع يعني لازم يكون خمسة خمسة ورا بعض، أو عليك ستة ستة ورا بعض، أو اثنين أو ثلاثة. وهذا القول أيضا يروى عن ابن عمر، يروى عن ابن عمر. وقول الجمهور واضح بالأدلة التي سيذكرها البخاري، ومنها حديث عائشة أنه يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، أيام الدورة مثلا الشهرية أو الحيض التي أفطرت فيه في رمضان لا تستطيع أن تقضيه إلا قبل رمضان الذي بعده يعني في شعبان. قال ابن عباس لا بأس أن يفرق، هذا أول شيء. ابن عباس يقول لا بأس أن تقضيها مفرقة، يوم وبعدين تفطر براحتك، يومين ثلاثة أربعة وبعدين تصوم يوم كما تحب، لا بأس أن يفرق، أن يفرق يعني يفرق القضاء، لا بأس أن يفرق يعني القضاء، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني الله جل وعلا أطلقها أيام أخر، ما قالش الأيام دي لابد أن تكون متتابعة أو تكون مباشرة بعد العيد، فعدة من أيام أخر، فأطلق القضاء. فهذا دليل الجمهور في جواز تأخير القضاء. لكن من يقول بأنه يقدم وفي أول فرصة تسمح له يقدم القضاء، يقول أن هذا أولا أبرأ للذمة، يعني خلاص ذمته خرج منها هذا الصيام، أبرأ للذمة وأحوى، ربما يموت مثلا، ربما يموت ما يدري إلى هل سيعيش إلى تلك الأيام التي يريد أن يؤخر فيها، مثلا أيام البرد مثلا أو أيام الشتاء. فالذين قالوا بالوجوب أو أن القضاء على الفورية لا على التراخي، قالوا أن هذا أبرأ للذمة ثانيا، وأنه أحوط، وأنه أحوط ثالثا، هو داخل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا، فالأوامر الشرعية جاءت بالأمر والمسارعة إلى الخيرات، وهذا من الخيرات، هذا دليل من قال بالفورية. لكن كما ترون ان قول الجمهور قوي، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها، لان هذا كانت تفعله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفعله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا محرم ان يتأخر قضاء رمضان الى شعبان، لو كان هذا محرم لكان نهاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن المسيب في صوم العشر، يعني نقول ابن المسيب او المسيب، كلاهما جائز في النطق، لكن هو اثر عنه انه يقول سيب الله من سيبني، سيب الله من سيبني، فلذلك ننطقها المسيب، لكن يصح فيها الوجهان. يقول سعيد المسيب في صوم العشر، يعني العشر من ذي الحجة، لا يصلح حتى يبدأ برمضان. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التطوع قبل القضاء، التطوع قبل القضاء، يعني اللي عليه ايام من رمضان، هل ممكن اللي عليه ايام من رمضان يصوم الست من شوال مثلا وبعدين لسه ما صامش رمضان، او يصوم يوم العشر ايام من الحجة يعني الى يوم التاسع، او يصوم ايضا تسعاء مثلا وعشراء، هل يصح هذا ولا لا بد ان هو يقضي الايام التي فاتته اولا؟ قول الحنفية ورواية عن محمد انه يجوز ان يتطوع قبل القضاء، يجوز ان يتطوع قبل القضاء، قول الحنفية ورواية عن الامام احمد. القول الثاني قول المالكية بالكراهة، لانه يكره انه يدخل في تطوع ولم يأتي بالفريضة الواجبة. وهناك رواية عن الامام احمد بعدم الجواز، هناك رواية عن الامام احمد بعدم الجواز، وهي التي قال فيها الان مثلها سعيد بن المسيب، لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وفي الحقيقة عدم الجواز هو الذي يفتي به الكثير من مشايخنا، خاصة في مسألة صيام الست من شوال، صيام الست من شوال، يعني فتوى مشايخ شيخ الفوزان وغيرهم أهل العلم يمنعون الإنسان أن يصوم الست من شوال قبل ما يقضي رمضان. طبعا هذا الكلام أكثره موجه للنساء، والرجال فيهم قليل اللي هو مثلا يكون مسافر يكون عنده عذر، لكن أكثر من يسأل عن هذه المسألة النساء، أكثر من يسأل عن هذه المسألة النساء، تريد أن تصوم مع الناس الست أيام من شوال لتحظى بالأجر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تنتبهون لهذه المسألة، الشيخ ابن عثيمين يقول بأن يصح الإنسان أن هو يصوم تطوع قبل رمضان، قبل قضاء رمضان عفوا، يعني قبل قضاء رمضان يتطوع، لكن ما يصح له أن هو يصوم ستة من شوال قبل قضاء رمضان. أو الآن عشان أسألكم فيها إزاي دي، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول يصح الإنسان أن هو يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، يعني ممكن يصوم مثلا يوم تسعاء وعشراء ويصوم أيام ذي الحجة، عشر أيام ذي الحجة أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض، لكن يقول لا يصح له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان، وإذا صامها كانت نفلا. ليه بقى؟ عاوز واحد يقول لي ليه؟ نعم ارفع الصوت. طيب وايه اللي هيحصل هو صام الستة؟ ايه اللي هيترتب على هذا؟ ماذا يسمى؟ ليس له ثواب الست من شوال، لانه جاء في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فهو الان اللي صام ستة من شوال وما كملش رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان واتبعه ستا من شوال، فهو ياخذ اجر نفل مطلق، يعني كانه صام يوم اثنين يوم خميس، لكن ما يخش اجر صيام السته ايام من شوال اللي هي يترتب عليها كانه صام الدهر، كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ليه بقى كصيام الدهر؟ ازاي؟ عاوز اعرف ازاي يصوم رمضان ستة من شوال كصيام الدهر. قاعد من أول مرة ثانية. الحسنة بعشر أمثالها. طيب نستفيد منها فين بقى؟ أما صام رمضان 30 يوم، تمام، 600 يوم، وستة أيام كانت 60. لا مش مشكلة على جر الكسم الموت. طيب يعني يصوم رمضان بعشرة، يعني 10 أشهر، والستة أيام بشهرين، يعني ستة أيام يعني 60 يوم، تضرب في 10 يعني في 10 شهرين، في 10 أشهر وشهرين يعني 12 شهر، فكأنه صام السنة كاملة، يعني كأنه صام الدهر، يعني صام سنة كاملة. الدهر المقصود به هنا السنة، وليس الدهر كله، يعني طول الحياة وطول الأمد. إذا كما قلت لكم هذه المسألة يفتي فيها كثير من المشايخ، وعليها فتوى يعني اللجنة الدائمة والمفتي العام وكذا، أن الذي المرأة التي لم تقض الأيام التي فاتتها من رمضان في شوال فإنها لا يصح أن تصوم الست من شوال قبل قضاء الأيام التي عليها من رمضان. وذكرت لكم أن قول كثير من أهل العلم أنه يصح للمرأة وغيرها أن تصوم تطوعا سواء من شوال أو من غيره قبل قضاء رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. لكن أحيانا ممكن نفتي بفتوى المنع في حالات معينة، يعني ممكن نجد إنسان عنده تساهل، عنده تراخي، خايفين ان هو يعني النهاردة ينشط او ينشط الايام هذه، وبعد ذلك يعني وضعه هيضطرب، يعني ممكن الفتوى في هذا تكون خاضعة لحالة الشخص. يعني قد تفتي بقول المنع حسب حالة الشخص، وقد تأخذ بما كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، لتجد انسان نشيط متعود على الصيام، يصوم الايام البيض ويصوم الاثنين والخميس ويصوم الثلاثاء وعاشوراء وغير ذلك، فمن الممكن ان تقول له براحتك يعني صومهم في اي وقت تستطيعه. فان نعم المنع ماله لماذا؟ لان كما قلت لان الشيخ العثيمين يقول أن الحديث فيه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فلست عليه أيام من رمضان وصام أيام من شوال، معناه أن هو لم يتبع رمضان بستة من شوال، لأن رمضان عنده ناقص، رمضان عنده ناقص، فلا يصح أن يقال أن هو أتبع رمضان بستة من شوال إلا إذا كمل رمضان. كمل رمضان يبقى صح ان هو اتبعه ستة من شوال، اما لسه ان هو ما كملش رمضان فمعنى ان هو ما لا يصح ان يقال اتبعه ستة من شوال. واضحة؟ صيامه صحيح بلا شك، ويكون صومه كأنه نفل مطلق، كأنه نفل مطلق. ما ينفعش، لا ينفع، بس بعض الفقهاء يقول يعني ربما يكتب له الاجر، يعني واحد قال ايه انا هاخدها فرصه مثلا هصوم تسعاء وعليه يوم من رمضان، عرفت؟ ها؟ تعدد النية، لكن المشكلة ان هذه فرض، ان هي هذا قضاء لفريضة، لكن قد يقال هذا في اذا دخلت عدة تطوعات مثلا، لكن وبعض العلم قال يعني يرجى ان هو ياخذ اجر اليوم اللي هو صامه، يرجى، لكن الله أعلم بقضية الأجر هذه في علم الله سبحانه وتعالى. يقول: وقال إبراهيم بن نفعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. إذا فرط يعني أخر القضاء لغاية ما جاء رمضان الثاني يصومهما. طبعا رمضان هنا إذا جاء، إذا فرط حتى جاء رمضان، رمضان هنا لم تمنع من الصرف وإنما صرفت، لأن متى تمنع رمضان من الصرف؟ كلمة رمضان متى تمنع من الصرف؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. الألف والنون موجودة لكن العلمية مفقودة، لأن هنا يقول حتى جاء رمضان آخر، يعني أي رمضان، حتى جاء أي رمضان، يعني ممكن إيه أخر يجي رمضان دوت ورمضان اللي بعده واللي بعده، يفكر بقى يقضي الأيام التي فاتته في رمضان الأول. فهنا كلمة رمضان نونت وصرفت لأنها فقدت شرط العلمية. يقول: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، يصوم الأولاني ويصوم الثاني ولم يرى عليه إطعاما. نعم.
الله
قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم، كان إبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه المعروف، قال: إذا فرط، فرط يعني أخر كثير، مر عليه بعد رمضان أشهر كثيرة جدا، شوال ومر عليه ذو القعدة ومر عليه ذو الحجة ومر عليه محرم وصفر وربيع أول وثاني وذو مادة أول وثاني ورجب شعبان، ومش عادل يصوم الأيام التي أفطرها، هذا تفريط. يقول: والله ما فطرتش مش فاضي. لكن هو لو يريد أن يفضي نفسه لفعل، لكن في نوع من الإهمال والتفريط. لو كان هناك مصلحة أو كان هناك سفرية مهمة أو موضوع مهم أو تجارة أو كذا يفضي نفسه، لكن يقول لك والله ما قضيتش أصوم سنة كلها مرت علي ما استطعت. لذلك يقول إذا فرط لابد يا إخوة نعرف أن هذا واجب يجب قضاؤه، والإنسان يفرغ الأوقات ويفرغ الأزمنة عنده من أجل أداء الواجبات. أنك مخلوق أنت خلقت لتؤدي هذه الواجبات، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أشهر مش فاضي، مش فاضي للأمر الذي خلقت له، وما أنت فاضي ليه؟ أمر الدنيا هذا ليعينك على أمر الآخرة، ما ينفعش تيجي للعبادة تقول مش فاضي أتعبد، مش فاضي أصلي، مش فاضي أروح الجماعة، مش فاضي أصوم، مش فاضي أحج. إذا عندك قدرة وطاقة، لا، أنت خلقت لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لأن أنت خلقت لأمر عظيم هو العبادة. لم تخلق لكي تأكل وتشرب وتلهو وتلهو وتلعب، لا، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، جنات عدن وفيها المخيم. كان أنت الآن بتسعى لترجع إلى الجنة، المكان الأول، إلى الدار الأولى، المنزل الأول، فتشهد تقعد في الأرض تقلد فيها، ولكننا سبي العدو، سبي الشيطان، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم؟ فإبراهيم النخعي يقول إذا فرط حتى جاء رمضان آخر، يعني أي رمضان، يصومهما، يصوم الأول ويصوم الثاني، ولم يرى عليه إطعاما، يعني هذا مذهب إبراهيم النخعي. جمهور أهل العلم على أنه يطعم، يقضي ويطعم، إذا فرط قعد يستناه 11 شهر لغاية ما السنة خلصت ودخل رمضان الثاني ولم يقضي رمضان الأول. يقول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وغيرهما عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. يطعم قد ايه؟ عرفت الاطعام مد من طعام، ها؟ نعم، لحظة. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم. قالوا دليل الاطعام هو ايه؟ قالوا دليل الاطعام اللي ذكرناه في الآية الاولى، فدية طعام مساكين، فقالوا بأنه في الأمر الأول كان الصيام يعدل، الصيام يعدل الإطعام، صيام يوم يعدل إطعام يوم، فلما ترك الصيام بقي عليه الإطعام عقوبة له، لما ترك الصيام بقي عليه الإطعام. البخاري طبعا كما ترون يميل الرأي الأول، يقول أن الله جل وعلا لم يذكر الإطعام فعدة من أيام أخر، لكن الذين ذكروا الإطعام عللوا بهذه العلة أن الإطعام بديل عن الصيام في الابتداء، يعني من أراد أن يبتدي نفسه في أول الأمر عن الصيام يطعم. البخاري يقول رحمه الله تعالى ولم يذكر الله تعالى إطعاما، يقول ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، يعني يطعم مع القضاء، يقضي ويطعم. والبخاري تفقها من عنده قال ترجيحا ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر فأطلقها، يعني عليه أن يقضي ويأتم. ومر بنا في أول الأمر حديثا، مر بنا حديث بأن من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يكفي صيام الدهر. قلنا هذا ضعيف، مرفوع، ولكن صح من قول ابن مسعود، صح سنده من قول ابن مسعود، يعني من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الآن مثلا بهذه الطريقة، جمهور أهل العلم يقولون يقضي ويطعم كنوع من التعذير له والعقوبة، والبخاري رجح مع مجموعة من أهل العلم وابن حزم وكذلك مذهب أبي حنيفة أنه ماذا؟ أنه يقضي فقط. قال حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس مر بنا، وأحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي ثقة متقن. قال حدثنا زهير، وزهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة أيضا، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري إمام كبير معروف، عن أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، في رواية لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يحيى، يعني يحيى الراوي، الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رواية لمسلم وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نأخذ الباب الأخير هذا الثالث، باب الحائض تترك الصوم. نعم، ووجوه الحق
قال حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها.
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر يعني بعض الاثار عن السلف في قضيه الاطعام. روى عن أبي هريرة قال أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء كم بلغك يطعم؟ قال مدا دعم. هذه الفتوى الآن لأبي هريرة. وأورد أيضا عن غيره قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر قال يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. وذكر أيضا الدارقطني عن ابن عباس قال من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. فكأن يعني جمهور أهل العلم أيضا استأنسوا بفتوى هؤلاء الصحابة وغيرهم في قضية الإلزام بالإطعام. ويرى البخاري أنه لا داعي للإطعام وإنما يجب عليه القضاء مع الإثم، يعني من أخر بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يقضي ويأثم لتأخيره القضاء. قال البخاري باب الحائض تترك الصوم والصلاة. الحائض المرأة التي يأتيها الحائض في رمضان تترك الصوم وتترك الصلاة في الأيام التي حاضت فيها. قال أبو الزناد وهو مر بنا أنه عبد الله بن ذكوان والثقة الحجة المعروف. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. يعني السنن جمع سنة، السنن جمع سنة، أحيانا السنة تأتي وأنت ترى خلافها، وأنت ترى خلافها. يعني المرأة الآن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، طب ليه؟ لماذا تقضي الصوم؟ صامت مثلا أفطرت في رمضان 6 أيام 7 أيام 10 أيام ولا تقضي الصلاة؟ ممكن تحسبها من مثلا 6 أيام ب5 صلوات ب30 صلاة، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الذي يريد المسح على الخفين يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل الخف، مع أن أسفل الخف هو اللي بيمشي عليه ويتسف؟ وهكذا أنت مثلا تصلي الفجر ركعتين والعشاء 4 ركعات، مع أنك في صلاة الفجر تكون قمت من النوم ومستريح وأخذت قصة من الراحة، ومع ذلك تصلي 2 ركعات والعشاء قد والظهر قد تأتي من العمل متعب ومرهق وتصلي 4 ركعات. فيقول أبو الزناد أنه لا دخل للعقل في هذه السنن وفي تلك العبادات إلا ما ذكرت له علة أو عرفت له حكمة. أما الأشياء التعبدية التي لا يعرف لها علة أو لا يعرف حكمة منها، ليه المغرب 3 ركعات والعشاء 4، فهذه ليس لك فيها إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. يقول أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، تأتي أحيانا خلاف اللي الواحد يذهب إليه ذهنه، يعني ما اشتغلش انت دماغك في الامور التي جاء فيها امر الله جل وعلا او امر رسوله صلى الله عليه وسلم او نهيه، تقولش ليه حرم علينا الشيء الفلاني وما حرمش علينا الشيء الفلاني، لماذا احل لنا هذا ولم يحل لنا ذاك؟ لا، تقول سمعنا واطعنا، الا اذا بينت العلة او التمثت، مثل مثلا زيارة القبور، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا الحكمة من زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، واحد يزور القبر عشان يتذكر الآخرة والموت، مش يروح عشان يأكل رز ولبن مثلا، أو يروح مثلا يرغي مع الناس هناك، أو يحط مصطبة أو يحط تلفزيون ويقول لما ونس الماية شوية، او يعمل له مولد زي مولد الحديد اللي يتعمل النهاردة ولا بكرة ولسه فيه حديد خلاص، يعني هم بعد ما هذا مو الدنيا كلها بقت استوت الارض، يريدون ان يحيوا بدعة، يعني رأى الناس موتها جهارا نهارا. وهذا من العجائب، لان الشر والبدع لها وراث، لكل قوم وارث، ولها منتفعون، ناس ينتفعون من ورائها، أموال طائلة تأتي للنذور والقربة، فهناك ناس ينتفعون من السنة للسنة، ينتظرون هذا الموسم، فتجد أحيانا مكان خلاص انتهى وفيش فيه لا حد يعرف شيخ ولا يعرف فيه خبر ولا ضريح ولا أي شيء، يخترعوا له واحد ويخترعوا له شيخ ويخترعوا له ضريح، ثم يصنعون له مولدا، ثم تدخل الأموال الطائلة إلى جيوبهم. فينبغي أن نحذر أنفسنا ونحذر أهلينا من الذهاب إلى هذه الأماكن ولهذه الموالد التي فيها الشرك بالله وفيها الفسق وفيها المجون وفيها البدع الصراخ، وهي في الحقيقة فيها مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه إنما جاء للتوحيد، نشر التوحيد وأن يعبد الله جل وعلا وحده، وهؤلاء يأتون بهذه البدع والمحدثات ليدعو الناس والعياذ بالله تعالى إلى عبادة القبور وأصحاب القبور. ماذا بالله عليكم يستفيد الناس من مولد فلان أو علان؟ ماذا يستفيد الناس من مولد الحديد مثلا؟ لماذا لا يصنعون مولدا لأبي بكر الصديق؟ هذا سؤال. لماذا لا يسمعون مولدا لعمر بن الخطاب او مولدا لعلي مثلا او مولدا لعثمان او للبخاري؟ اليس هؤلاء اعلام الامه؟ اليس هؤلاء اشهر بين الناس من واحد مثل الحديد او فلان او علان؟ ولكنها البدع ووراثها الذين يريدون ان يروجوها ليقتاتوا من ورائها. فكل انسان يحذر من عنده حتى تموت هذه البدع، فانها لن تموت الا بهذا، لن تموت البدع الا بهذا. تحذر اهلك، تحذر اخوانك، تحذر اقاربك، تحذر جيرانك، فيقام المولد وينتهي ويخيب هؤلاء ولا يجدون ما كانوا يصدون اليه. قال: ان السنن وجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. ونكمل الكلام على الحديث غدا ان شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.